بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في درس ومجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. اليوم معنا منزلة من منازل العبودية، منزلة تحتاج إلى تفكر وتأمل وتدبر وتطبيق وعمل. قال: فصل، ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التوكل. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال عن أوليائه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وقال لرسوله: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقال له: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال له: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال له: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال عن أنبيائه ورسله: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وقال عن أصحاب نبيه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والقرآن مملوء من ذلك. وفي الصحيحين في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وفي الترمذي عن عمر رضي الله عنه مرفوعا: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وفي السنن عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت. فيقول الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. التوكل نصف الدين، ونصفه الثاني الإنابة، فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة. ومنزلته أوسع المنازل وأجمعها، ولا تزال معمورة بالنازلين لسعة متعلق التوكل وكثرة حوائج العالمين وعموم التوكل ووقوعه من المؤمنين والكفار والأبرار والفجار والطير والوحش والبهائم. فأهل السماوات والأرض المكلفون وغيرهم في مقام التوكل، وإن تباين متعلق توكلهم، فأولياؤه وخاصته متوكلون عليه في حصول ما يرضيه منهم وفي إقامته في الخلق فيتوكلون عليه. يقول: فأولياؤه وخاصته متوكلون عليه في حصول ما يرضيه منهم وفي إقامته في الخلق فيتوكلون عليه. المعنى أقول يتوكلون على الله في حصول ما يرضيه، ثم تطبيق وإقامة هذا الذي يرضيه بين الناس. قال: فيتوكلون عليه في الإيمان ونصرة دينه وإعلاء كلماته وجهاد أعدائه وفي محابه وتنفيذ أوامره. هذا الآن هو يفسر ابن القيم ماذا؟ المتعلق، متعلق التوكل، يعني في ماذا يكون التوكل. قال: ودون هؤلاء من يتوكل عليه في استقامته في نفسه وحفظ حاله مع الله فارغا من الناس، ودون هؤلاء من يتوكل عليه في معلوم يحبه يناله منه من رزق أو عافية أو نصر على عدو أو زوجة أو ولد ونحو ذلك، ودون هؤلاء من يتوكل عليه في حصول ما لا يحبه ويرضاه من الظلم والعدوان وحصول الفواحش، فإن أصحاب هذه المطالب لا ينالونها غالبا إلا باستعانتهم بالله وتوكلهم عليه، بل قد يكون توكلهم أقوى من توكل كثير من أصحاب الطاعات، ولهذا يلقون أنفسهم في المتالف والمهالك معتمدين على الله أن يسلمهم ويظفرهم بمطالبهم. فأفضل التوكل التوكل في الواجب، أعني واجب الحق وواجب الخلق وواجب النفس، وأوسعه وأنفعه التوكل في التأثير في الخارج في مصلحة دينية أو في دفع مفسدة دينية. أقول: وهذا الذي يسميه العلماء ما كانت منفعته متعدية، العبادات المتعدي نفعها إلى الغير. قال: وهو توكل الأنبياء في إقامة دين الله ودفع فساد المفسدين في الأرض، وهذا توكل ورثتهم. أقول: يقصد بورثتهم أي العلماء. ثم الناس بعد في التوكل على حسب هممهم ومقاصدهم، فمن متوكل على الله في حصول الملك ومتوكل على الله في حصول رغيف، ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله، فإن كان محبوبا له مرضيا كانت له فيه العاقبة المحمودة، وإن كان مسخوطا مبغوضا كان ما حصل له بتوكله مضرة عليه، وإن كان مباحا حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل فيه، فإن لم يستعن به يقول: وإن كان مباحا حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل فيه إن لم يستعن به على طاعة، والله أعلم. يعني حصل على أجر توكله على الله سبحانه وتعالى، فإن توكل على الله في تحقيق مباح واستعمل المباح في طاعة الله سبحانه وتعالى أجر من جهتين: من جهة التوكل ومن جهة المباح الذي استعمله في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: والله أعلم. ثم قال: فصل. فلنذكر معنى التوكل ودرجاته وما قيل فيه.
قال الإمام أحمد رضي الله عنه: التوكل عمل القلب، ومعنى ذلك أنه عمل قلبي ليس بقول اللسان ولا عمل الجوارح، ولا هو من باب العلوم والإدراكات. ومن الناس من يجعله من باب المعارف والعلوم فيقول هو علم القلب بكفاية الرب للعبد، ومنهم من يفسره بالسكون وخمود حركة القلب فيقول التوكل هو انطراح القلب بين يدي الله كانطراح الميت بين يدي المغسل يقلبه
كيف يشاء، أو هو ترك الاختيار والاسترسال مع مجاري الأقدار إلى، وذكر بعض أقوال أهل العلم، ونختصر حتى نصل إلى قوله رحمه الله تعالى: وأجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب. طبعا هنا يقصد بالقوم أهل السنة والجماعة. وأجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، بل لا يصح التوكل إلا مع القيام بها، وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. ثم ننتقل إلى قوله في صفحة 145: فصل. وحقيقة الأمر أن التوكل حال مركبة من مجموع أمور لا تتم حقيقة التوكل إلا بها، وكل أشار إلى واحد من هذه الأمور أو اثنين أو أكثر. فأول ذلك معرفة بالرب وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته. وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل. قال شيخنا رضي الله عنه: ولذلك لا يصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف ولا من القدرية النفاة القائلين بأنه يكون في ملكه ما لا يشاؤه، ولا يستقيم أيضا من الجهمية النفاة لصفات الرب جل جلاله، ولا يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات. فأي توكل لمن يعتقد أن الله لا يعلم جزئيات العالم سفليه وعلويه، ولا هو فاعل باختياره، ولا له إرادة ولا مشيئة، ولا تقوم به صفة. فكل من كان بالله وصفاته أعلم وأعرف كان توكله أصح وأقوى، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا إخواني المستمعين يبين لنا أهمية العقيدة الصحيحة في تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. قال فصل: الدرجة الثانية إثبات الأسباب والمسببات، فإن من نفاها فتوكله مدخول. وهذا عكس ما يظهر في بدوات الرأي أن إثبات الأسباب يقدح في التوكل وأن نفيها تمام التوكل، فاعلم أن نفاة الأسباب لا يستقيم لهم توكل البتة، لأن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المتوكل فيه، فهو كالدعاء الذي جعله الله سببا في حصول المدعو به. فإذا اعتقد العبد أن التوكل لم ينصبه الله سببا ولا جعل دعاءه سببا لنيل شيء، فإن المتوكل فيه المدعو بحصوله إن كان قد قدر يحصل، توكل أو لم يتوكل، دعا أو لم يدعو، وإن لم يقدر لم يحصل، توكل أيضا أو ترك التوكل، فكيف يستقيم له التوكل؟ وصرح هؤلاء أن التوكل والدعاء عبودية محضة لا فائدة لهما إلا ذلك، ولو ترك العبد التوكل والدعاء لما فاته شيء مما قدر له. ومن غلاتهم من يجعل الدعاء بعدم المؤاخذة على الخطأ والنسيان عديم الفائدة، إذ هو مضمون الحصول. ورأيت بعض متعمق هؤلاء في كتاب له لا يجوز الدعاء بهذا، وإنما يجوزه تلاوة لا دعاء، قال: لأن الدعاء به يتضمن الشك في وقوعه، لأن الداعي بين الخوف والرجاء، والشك في وقوع ذلك شك في خبر الله تعالى. فانظر إلى ما قاد إنكار الأسباب من العظائم وتحريم الدعاء بما أثنى الله على عباده وأوليائه بالدعاء به وبطلبه. ولم يزل المسلمون من عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم إلى الآن يدعون به في مقامات الدعاء، وهو من أفضل الدعوات. طبعا هو يشير إلى قول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد جاء في حديث مسلم الحديث القدسي: قد فعلت. قال: وجواب هذا الوهم الباطل أن يقال. الآن ابن القيم ذكر أقوال هؤلاء القوم وهم أكثرهم من المتصوفة فيرد عليهم فيقول وجواب هذا الوهم الباطل أن يقال بقي قسم ثالث غير ما ذكرتم من القسمين. ما هما القسمان؟ أولهما إن قدر حصل التوكل أو لم يتوكل، والثاني إن لم يقدر لم يحصل توكل أو لم يتوكل. نعم، قال بقي قسم ثالث غير ما ذكرتم من القسمين لم تذكروه، وهو الواقع، وهو أن يكون قضى بحصول الشيء عند حصول سببه من التوكل والدعاء، وهو أن يكون قضى بحصول الشيء عند حصول سببه من التوكل والدعاء، فنصب الدعاء والتوكل سببين لحصول المطلوب، وقضى بحصوله إذا فعل العبد سببه، فإذا لم يأتي بالسبب امتنع المسبب. وهذا كما قضى بحصول الولد إذا جامع الرجل من يحبلها، فإذا لم يجامع لم يخلق منه الولد، وقضى بحصول الشبع إذا أكل والري إذا شرب، فإذا لم يفعل لم يشبع ولم يروى، وقضى بحصول الحج والوصول إلى مكة إذا سافر وركب الطريق، فإذا جلس في بيته لم يصل إلى مكة أبدا، وقضى بدخول الجنة إذا أسلم وأتى بالأعمال الصالحة، فإن ترك الإسلام لم يدخلها أبدا، وقضى بإنضاج الطعام بإيقاد النار تحته، وقضى بطلوع الحبوب التي تزرع بشق الأرض وإلقاء البذر فيها، فما لم يأتي بذلك لم يحصد إلا الخيبة. فوازن ما قاله منكر الأسباب أو فوزان ما قاله منكر الأسباب أن يترك كل من هؤلاء السبب الموصل ويقول إن كان قضي لي وسبق في الأزل حصول الولد والشبع والري والحج ونحوها فلا بد أن يصل إلي، تحركت أو سكنت، تزوجت أو تركت، سافرت أو قعدت، وإن لم يكن قد قضي لي لم يحصل لي أيضا، فعلت أو تركت. فهل يعد أحد هذا من جملة العقلاء؟ وهل البهائم إلا أفقه منه؟ فإن البهيمة تسعى في السبب بالهداية العامة، فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه، فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل، ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها، وحال بدنه قيامه بها. فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه، والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره، فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل، ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية، والله سبحانه وتعالى أعلم. أقول يبين ذلك المثال الذي ذكره ابن القيم، لو أن رجلا أراد ولدا فلا بد أن يتخذ سببا، والسبب هو الزواج، تزوج، طيب الذي يرزق الولد هو الله، هو أخذ بالسبب، لكن عليه أن يتوكل على الله في حصول النتيجة المترتبة على السبب، فقد يتزوج ويأخذ بالسبب ولا يرزقه الله الولد، وقد يتزوج ويرزقه الله بالولد والاثنين والثلاثة. إذن هو قام بالسبب، لكن تعلق نتيجة السبب هو بيد الله سبحانه وتعالى، فيعلق قلبه بالله عز وجل ويدعوه أن يرزقه الذرية الصالحة الطيبة من هذا السبب، والسبب لا بد أن يكون مشروعا. نعم، إذن هذه الدرجة الثانية. قال فصل: الدرجة الثالثة رسوخ القلب في مقام التوحيد، فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده، بل حقيقة التوكل توحيد القلب، فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول مدخول، وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل. فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه، فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة. ومنها هنا ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب، وهذا حق، لكن رفضها عن القلب لا عن الجوارح، فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب وتعلق الجوارح بها، فيكون منقطعا منها متصلا بها، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا كذلك يبين لك فضيلة التوحيد، وأن توحيد الله سبحانه وتعالى له أثره البالغ في تحقيق عبودية العبد لربه عز وجل. ثم قال: فصل. الدرجة الرابعة: اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه، بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب ولا سكون إليها، بل يخلع السكون إليها من قلبه ويلبس السكون إلى مسببها. وعلامة هذا أنه لا يبالي بإقبالها وإدبارها، ولا يضطرب قلبه ويخفق عند إدبار ما يحب منها وإقبال ما يكره، لأن اعتماده على الله وسكونه إليه واستناده إليه قد حصنه من خوفها ورجائها. فحاله حال من خرج عليه عدو عظيم لا طاقة له به، فرأى حصنا مفتوحا فأدخله ربه إليه، يعني ربه أي صاحب الحصن، وأغلق عليه باب الحصن، فهو يشاهد عدوه خارج الحصن، فاضطراب قلبه وخوفه من عدوه في هذه الحال لا معنى له. وكذلك من أعطاه ملك درهما فسرق منه، فقال له الملك: عندي أضعافه، لا تهتم، متى جئت إلي أعطيتك من خزانتي أضعافه. فإذا علم صحة قول الملك ووثق به واطمأن إليه وعلم أن خزائنه مليئة بذلك لم يحزنه فوته. وقد مثل ذلك بحال الطفل الرضيع في اعتماده وسكونه وطمأنينته بثدي أمه لا يعرف غيره وليس في قلبه التفات إلى غيره، كما قال بعض العارفين: المتوكل كالطفل لا يعرف شيئا يأوي إليه إلا ثدي أمه، كذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه عز وجل. الدرجة الخامسة: حسن الظن بالله تعالى. فعلى قدر حسن ظنك به ورجائك له يكون توكلك عليه. ولذلك فسر بعضهم التوكل بحسن الظن، فقال: التوكل حسن الظن بالله، والتحقيق أن حسن الظن به يدعوه إلى التوكل عليه، إذ لا يتصور التوكل على من تسيء ظنك به، ولا التوكل على من لا ترجوه، والله أعلم. الدرجة السادسة: استسلام القلب له وانجذاب دواعيه كلها إليه وقطع منازعاته. وبهذا فسره من قال: أن يكون العبد بين يدي الله كالميت بين يدي الغاسل، يقلبه كيف أراد، أي لا يكون له حركة ولا تدبير. وهذا معنى قول بعضهم: التوكل إسقاط التدبير، يعني الاستسلام لتدبير الرب لك، وهذا في غير باب الأمر والنهي، بل فيما يفعله بك لا فيما أمرك بفعله. فالاستسلام كتسليم العبد الذليل نفسه لسيده وانقياده له وترك منازعات نفسه وإرادتها مع سيده، والله سبحانه وتعالى أعلم. أقول والله أعلم، ولعل الدرجة السادسة والدرجة الرابعة تتشابهان، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال: فصل. الدرجة السابعة: التفويض، وهو روح التوكل ولبه وحقيقته، وهو إلقاء أموره كلها إلى الله وإنزالها به طلبا واختيارا لا كرها واضطرارا، بل كتفويض الابن العاجز الضعيف المغلوب على أمره كل أموره إلى أبيه العالم بشفقته عليه ورحمته وتمام كفايته وحسن ولايته له وتدبيره له، فهو يرى أن تدبيره له خير من تدبيره لنفسه، وقيامه بمصالحه وتوليه لها خير من قيامه هو بمصالح نفسه وتوليه لها، فلا يجد له أصلح ولا أوفق من تفويضه أموره كلها إلى أبيه وراحته من حمل كلها وثقل حملها مع عزه عنها وجهه وقدرته وشفقته. قال: فصل. فإذا وضع قدمه في هذه الدرجة انتقل منها إلى درجة الرضا، وهي ثمرة التوكل. إذن الدرجة السابعة: روح التوكل ولبه وحقيقته. فأنت الآن تزوجت، تطلب الولد، أخذت السبب، أو تعالجت، أخذت الدواء، طيب لأجل أن تشفى من مرضك، ثم تفوض أمر النتيجة إلى الله سبحانه وتعالى مع علمك بكمال قدرته ورحمته بك وشفقته عليك. فهذا هو روح التوكل. يقول: فإذا وضع قدمه في هذه الدرجة انتقل منها لدرجة الرضا. ودرجة الرضا ماذا يقول ابن القيم عنها؟ وهي ثمرة التوكل. ومن فسر التوكل بها فإنما فسره بأجل ثمراته وأعظم فوائده. فإنه إذا توكل حق التوكل رضي بما يفعله وكيله. وكان شيخنا رضي الله عنه يقول: المقدور يكتنفه أمران، التوكل قبله والرضا بعده. فمن توكل على الله قبل الفعل ورضي بالمقضي له بعد الفعل فقد قام بالعبودية أو معنى هذا. قلت: هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. فهذا توكل وتفويض. ثم قال: فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. فهذا تبرؤ إلى الله من العلم والحول والقوة، وتوسل إليه سبحانه بصفاته التي هي أحب ما توسل إليه بها المتوسلون. ثم سأل ربه أن يقضي له ذلك الأمر إن كان فيه مصلحته عاجلا وآجلا، وأن يصرفه عنه إن كان فيه مضرته عاجلا وآجلا. فهذا هو حاجته التي سألها، فلم يبق عليه إلا الرضا بما يقضيه له. فقال: واقدر للخير حيث كان ثم رضني به. فقد اشتمل هذا الدعاء على هذه المعارف الإلهية والحقائق الإيمانية التي من جملتها التوكل والتفويض قبل وقوع المقدور والرضا بعده، وهو ثمرة التوكل والتفويض وعلامة صحته. فإن لم يرضى بما قضي له فتفويضه معلول فاسد. فباستكمال هذه الدرجات الثمان يستكمل العبد مقام التوكل وتثبت قدمه فيه. نقف عند هذا الحد، ونستكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم، مجلسنا القادم، الكلام على منزلة التوكل. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.